أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا بالعلم عاملين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. باب القول في تفسير الوقوف للصلاة مع الإمام. يبين وقوف المؤتم الواحد والأكثر. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا صلى الإمام برجل واحد فليقف الرجل عن يمين الإمام، فإن كان اثنين اصطفى وراءه صفا وتقدمهما وصلى بهما، وإن كانوا جماعة اصطفوا وراءه صفا أو صفين أو أكثر على قدر ما يكون الناس وسعة المكان، وسووا بين مناكبهم مناكب الجنوب. بعد ذا قادم ذا عاقب انشرح. وسووا بين مناكبهم ولم يتركوا بينهم خللا. الخلل الوسط الفراق، لا خل الفراق فيما بين الرجل والرجل. لا في المناكب الجمع ما تجي لان قباح تجي لان ما من جهة تجي لا صغير. لا جمع محاوزين، لا يخلوا فراغ في وسط المحاوزة ما يجي، ولا يختلف في مواقفهم وشي قادم وشي عاقب. فإنه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال: أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا فيخالف الله بين قلوبكم. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولا يجوز للرجل أن يصلي بالنساء ولا رجل معهن. الواو للمعية، يعني لا يصلي بالنساء حال كون ما به رجل معهن. إذا معهن رجل فلا مانع، فإن كان معهن رجل فلا بأس أن يصلي به وبهن. يقف الرجل عن يمين الإمام ويصطف النساء من ورائهما صفا واحدا. إذا ما هو إلا رجل واحد فيجي على يمين الإمام والنسوان يصطفوا من وراء. وإن كانت امرأة واحدة ورجل واحد يعني مع الإمام، وقف الرجل عن يمين الإمام ووقفت المرأة من وراء الإمام، تقف وحدها اصطف. وذكر هذا لأجل أن واحد بيستشكلها بيقول كيف بيصبر مدامها وحدها حق، لا تصطف وحدها وزه. فإن كان مع الرجل والمرأة خنثى، فإن كان بول الخنثى سبق من الذكر فهو ذكر، اصطف هو والرجل وراء الإمام ووقفت المرأة من ورائهما. وإن سبق بوله من الفرج أي من فرج الأنثى فهو أنثى، فليقف الرجل عن يمين الإمام واصطفاهما أي الخنثى والمرأة من وراء الإمام. فإن أتى البول من الفرجين جميعا فهو خنثى لبسة أي ملتبسة، فليقف الرجل عن يمين الإمام وليقف الخنثى من وراء الإمام ولتقف المرأة من وراء الخنثى. كل واحد يطنب واحد. فإن حدث بالإمام حدث فليخرج وليتم كل واحد من هؤلاء صلاته لنفسه إمام سابر إن الرجل إن الإمام يقدم الرجل لأن الرجل بيصلي بالخنثى والمرأة هو لا يصح لأن الخنثى ما لبسه ولا مضمومة إلى النسوان إذا كان سبق البول من فرج الأنثى ولا يقدم الرجل الذي عن يمينه مكانه ليتم صلاته لا يقدم الرجل لأنه إذا قدمه فقد صلى الرجل بالمرأة والخنثى ولا يجوز لرجل أن يصلي بمرأة ولا يكون معها رجل أن لا يصح أن الرجل يصلي بالنساء كما قدم في أول المسألة حيث قال لا يجوز للرجل أن يصلي بالنساء ولا رجل معهم إلا أن يكون رجل يصلي بأهله فلا بأس أن يصلي الرجل بأهله وحرمه في منزله صلاة نافلة فقط هذه الكلمة أوردها في التحرير وروى عن أبي العباس الحسني أن تأولها أبو العباس قول الهادي عليه السلام إلا أن يكون رجل يصلي بأهله فلا بأس أن يصلي الرجل بأهله وحرمه في منزله صلاة نافلة فقط عندهم أنها مخالفة للقانون وللقياس وللقاعدة الكلية القواعد والأصول لأن من الأصول أن الجماعات النافلة ما هي مشروعة ومن الأصول أن الرجل لا يصلي بالنساء لا رجل معهم في أصله وهذه الكلمة للهادي خالفت الأصول كلها والدليل على مخالفتها أنها الذهب إلا الاستثناء بيسموها في المصطلح العصري المسائل الاستثنائية هي المخالفة للقاعدة المستمرة فإذا هي مخالفة للقانون المستمر فيجب تأويلها على ما يوافق الأصول وتأولها على أن المراد به أن الرجل يصلي بأهله يعني يعلمهم الصلاة يصلي بهم لجلهم يحفظوا الصلاة كيف كن يصلوا أنا أعتقد أن هذا تأويل بعيد ما هو ما سبب لأن كلام الهادي ما هو محتمل له جواب لأن شرط التأويل أن يكون اللفظ قابل لكنهم صمموا على ذيه وتأولوا حتى ذكر هذه الكلمة السطر هذا يقول إلا أن يكون رجل يصلي بأهله فلا بأس أن يصلي الرجل بأهله وحرمه في منزله صلاة نافلة فقط أنا رأيتها في التحرير ورأيتها في شرح القاضي زيد ورأيتها في الشفاء عن الهادي بهذا اللفظ وذكرها في الروض النظير مع أن ما هو من كتب الهدوية وأوردها وجاب كلام ابن العباس وذي تأولها بهذا التأويل بأن المراد بها أنه يعلم عليها الصلاة ما بلستنت لأبن العباس كلهم لكن أنا بينت لكم القواعد رجل واحد يحفظ الأشياء من أصولها التأويل مع ركنه أولا نجوبها مانع من حمل الشيء على الحقيقة وهنا المانع مانعين أولا إن لا يجوز للرجل أن يصلي بالنساء لا رجل معهن كما في السطر الأول السطر الثاني الوجه الثاني إن الجماعة نافلة ما هي مشروعة هذا أصل وهل العلم بيسموها قياس الأصول ومعهم كلام فيما خالف قياس الأصول المشهور عند الحنفية والشافعية إن الحديث إذا جاء وخالف قياس الأصول فإنه يرد ولكن أصحابنا ما هم موافقين على هذا البر في كتب أصول الفكر بيقول إنه يقبل الحديث الظني وإن خالف قياس الأصول ومثلوا له بحديث المصرح بيذكروها في أصول الفكر قال إن واحد إذا شرى بقرة عادة الناس كما قد يبيعوا البقر أو الغنم يسروا الحليب لجله يوجد برة فيها حليب كثير فروي عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أن الإنسان إذا شراها فإنها معيبة ولا حق الرد ويردها ويرد وإذا قد حلب الحليب يبدل الحليب بصاع من تم هذا السنة وردت كذا فالحنفية بيرد هذا الحديث أنا بلشت أبين القاعدة من أساسها بيردوا هذا الحديث لأنه مخالف لقياس الأصول وشو قياس الأصول جهاز الأصول أن الحليب من جملة المثلية وأن المثل يضمن بمثله. فإذا أنت أتلفت أنت حليب ثماني فيلزمك تبدلها بثماني حليب. أنت علمنا يبدل الحليب بتمر. تبدل الحليب بالتمر مخالف لجهاز الأصول. هذا ضربته مثل. هذا الحديث رواه الهادي في الأحكام. وأصحابنا عملوا به. وفي كافل بن لقمان يكتب الأصول رأي أصحابنا كلهم إن الحديث يقبل وإن خالف قياس الأصول. فكلام الهادي هو بمثابة الحديث. نعم. لأنهم بيعتبروا أصحابنا كلام الهادي كالأحاديث النبوية والآيات القرآنية. هو رأي نصوا عليه. قالوا كنا نعيد نصوص يحيى كما نهى بالقرآن. هذا لفظ الأئمة. إن الفاظ الهادي مثل الفاظ القرآن. الواجب العمل بها بذاتها. لكن تلك الكلمة أبصر أنها مهمة. كيف أنهم تناقلوها في كتب أصحابنا جمعة وتأولوها ما ساعد مما يخالفها. حانوا فيها لأنها مخالفة للمعتاد. قلنا مخالفة القياس مقبولة. وهذا الحديث النبوي قد ورد بمخالفة القياس في الضمانات في التضمين. لأن الإنسان إذا أتلف على غيره أتلف الشيء المثلي مثل الحب. إن أتلف بر في يضمنها بمثله. بر إن أتلف شعير يضمنها بمثله. إن أتلف ذره يضمنها بمثله. إن أتلف ذهب يضمنها بمثله. إن أتلف فضة يضمنها بمثله. فإن أتلف قيمي القيمي مثل البقر والغنم دمام عام مثل ناو المسابر يهبه ويتهوى البقرة مثلها في يضمنها بقيمة. هذا قانون قاعدة كلية. فإذا جاء ما يخالف هذا القانون فلا يقبل. إذا روي عن النبي يقول أنها رواية غير مقبولة فإنها رواية غير صحيحة لأنها خالفت الأصول. هذا بيقول المخالفين. أصحابنا قالوا يقبل مهما والسند صحيح هو مقبول وإن خالف الأصول لأن هذا الحديث هو أصل برأسه وأصل برأسه مقبول مثل الاستثناء. فذي الكلام للهادي خالف الأصول صدق لكنها مقبول لأنها أصل برأسها لأنها حجة. هذا عندي قلت لكم بلما أصحابنا كلهم تأولوا أنساعدهم. لكن هنا بينا وجه التأويل أنهم تأولوا بأن المراد به أنه يعلمهم الصلاة. أنه يجي واحد يشتي يعلم أهله ما ترى كيف يسبر بهم عزم يهبلهم نافلة ركعتين ولا أربع وصلى بهم جماعة. لكن كلام الهادي ما يحتمل هذا. ما لو يشتي كذا ما متستثنى تقوله إلا أن يكون. فإن كان مع الإمام رجلان وخنثيان لبسة وامرأتان فليتقدم الإمام وليصطف الرجلان من ورائه ثم ليقم الخنثيان من وراء الرجلين ولتقم المرأتان من وراء الخنثيان. فإن حدث بالإمام حدث ينقض وضوءه فليقدم أحد الرجلين. لأن إذا صلى بالنساء قم معهم رجل ما عادهم وحده فليقدم أحد الرجلين فيوقفه مكانه وليرجع الرجل الآخر فليقف عن يمين صاحبه ثم ليتم بهم الصلاة ولا يعتد بالركعة التي فسد فيها الوضوء على الإمام. باب القول في صلاة النساء بعضهن ببعض. أي يقدم مثلا الإمام في المحراب هنا يقدم واحد من هذا بدله هنا ورجع هذا الرجل عنده يجره عنده بدل المحراب بيساعهم جمع. أيوة لأنه يشتي يرجع عنده لأن قل له عنده صاحبه نقول له مثلنا مصفوفين قبل الإمام ورجع أن الإمام حين هزر واحد منهم بقي واحد وحده يرجع عنده يعني على ما كان يرجع على يمين الإمام الجديد الخليفة. إذا هي مثلا فسدت في الركعة الأولى وقدم في حال الركوع ولا سجود يبتع بها من أولها. أيوة. يقوم ويقرأ لا يحسب هاي شيء لأنك الركعة.
إذا
لا بأس برنا يقول له مكان. يقول صلي في مكان. إذا ما هو على مكان الإمام. فلذا قلنا ما هو مناسب المحراب الضيق. إيش كي يجي محراب وساعة الناس يصلوا. باب القول في صلاة النساء بعضهن ببعض. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يصلي النساء بعضهن ببعض. إذا هم وحدهن بيسبر صلي وحدهن. وتأمهن أطهرهن وأعفهن، أعفهن عن المعاصي. ويطلق العفة في النساء والطهارة على معنى العفة عن الرجال، لكن هي متحورة قليلة حياة. إذا هي قليلة حياة وبتخنجج في السوق وتجروي بين الرجال فلا لا تصلي بحد، تبطلوا تصلي ما تم. أطهرهن وأعفهن وأقرأهن لكتاب ربهن. ولتكن التي تأمهن واقفة في وسط صفهن، وهن على يمينها وعن يسارها. هذا الفارق بينهم وبين الرجال، بين صلاتهم وصلاة الرجال. فالتي تأمهن أي تصلي بهن، تصلي بهم هي في وسطهم، وهن على يمينها وعن يسارها، ولا تتقدم أمامهن. فإن كانت امرأتين فأمت إحداهما الأخرى فلتقف المؤتمة عن يمين الآمة، الآمة يعني الإمام. وإن كن ثلاثا وقفت التي تأمهن بينهما متوسطة عليهما، ووقفت واحدة عن يمينها والأخرى عن يسارها، وكذلك فلتأمهن المملوكة والعمياء. على ما تقدم أن المملوك والأعمى ولد الزنا كان بيصبر يصلوا يأذنوا ويقيموا ويصلوا أئمة. إذا كانتا من أهل العفة والثقة والتقوى، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل على أم سلمة وعندها نسوان يصلين أو قد صلين، فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أممتهن؟ أني ما صليت بهم إمامة؟ فقالت: يا رسول الله أيصلح ذلك؟ قال: نعم، لا هن أمامك ولا خلفك، ولكن عن يمينك وعن شمالك. هذا الحديث هو الأصل، يعني هو المرجع في صلاة النسوان. بعض أهل المذهب قالوا لا يجوز لها صف واحد، لكن الصحيح أنه يصح صفوف. هم استندوا إلى قول: لا هن أمامك ولا خلفك. كنا ما يشتي إلى يجي صف خلفها، والدليل عليه قول: لا هن أمامك، ما حد بيجي قبلها. قدم داري ما بلا يشتين، ما هي مثل الرجل، فإن الرجل بيقدم قبلها. فيقصد ما هي مثل الرجل، فإن المرأة تجي في وسط الصف، في ذلك في وسط الصف، فإذا جاء الصفوف بعدها بسبب ضيق المكان فعادها في وسط الصف. هذا ما يصدق عليه، ما في وسط. أما إذا جاءت في مثل إذا هي ثلاثة صفوف وعزموا يهبوها في وسط الصف الثاني فقدم قدام، بعضهم أمام. سهلة، يقرأ الأنفس، يقرأ الأنفس. لا ما لها تجهر، ما بلا تجهر بحيث يسمعها واحدة على يمينها واحدة على يسارها. لا زيد، كل واحدة تقرأ نفسها. فلذا قلنا أحسن يصلوا مع الرجال، كان بيصلوا مع الرجال في كل بلاد ما بلا في اليمن، لأن الهادي ذي منعهم، الهادي منعهم بيده، خاف من الاختلاط والفساد. أبصرت في عز وفي الحديدة حيث ما هي بلاد زيدية يصلوا مع الرجال، لكن الهادي خوف من الكشف هتك الستر، لكن جاء فساد من ذي الشغل، جاء فساد ما يتحفظ الصلاة. لو صلوا جماعة واحدة ما تجهر واحدة ذي حافظة والباقي ما هم سامحين، ما لها تجهر جور، ما بلا تجهر بحيث تسمع ذي على يمين هذي على يسار، والجهر بينبع. فإذا صلوا مثل صلاتهم معنا يسمعوا جمعة وحفظوا كلهم، إن يصلوا هم يسمعوا. إلهنا وإليكم.